إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله جل جلاله وصى رسله بأمرين لا يستقيم العالم إلا بهما، أولهما إقامة الدين وثانيهما توحيد الكلمة. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإن الافتراق طريق إلى جهنم، فهو مقتضي لإزالة الدين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحارقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقد بين الله أنه مظهر من مظاهر الشرك، فقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فمن بيانية بينت المقصود بالمشركين، فقال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقد بين الله براءة رسوله صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم، فقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقد بين كذلك سبحانه وتعالى منافاة الخلاف للرحمة، فقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وبين أنه سبب لذهاب الريح والهزيمة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقة والنزاع، فقال في آخر وصية سمعت منه من أبيه وأمي: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة واحدة، فقال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس وحدتها، فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأخرجاه في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقد أخرج مالك في الموطأ والنسائي في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي شحيبة السوائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمته من أدناه. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المؤمنين واحدة. إنما نشهده اليوم من الفرقة والنزاع في هذه الأمة مخالف لعقيدتها ولما تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالف لهذا الكتاب المبين الذي بين أيدينا وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه بجبار قصم الله ظهره. فلذلك لا بد يا إخواني أن نرجع إلى ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحدة الصف وتوحيد الكلمة والاجتماع على المنهج السوي الذي ارتضى الله لنا سبحانه وتعالى وبينه لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بيانا شابيا لا يمكن أن يقع بعده لبس ولا خفاء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وإن الذين يختلفون في الدين لا بد أن يكون بعضهم حولا لأعداء الدين على بقية الأمة، وذلك خطر داهم. فإن من والى أعداء الله وأعداء الإسلام فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلا والاه في الدين وظاهره على المسلمين. لا بد يا إخواني أن نعلم أن من الدين ما هو ثوابت جاء بها الروح الأمين فنزل بها على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وهذه لا يسع أحد من المسلمين أن يخالف فيها. ومنه ما هو اجتهادات لا ينبغي أن تكون مزارا للاختلاف ولا تفسد للجد قضية، وإنما هي اجتهادات بشرية يعلم أصحابها أنها قد تكون صوابا وقد تكون خطأ. وكان الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله يقول: ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القول صلى الله عليه وسلم. وقال: ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. إن أئمة الهدى من المجتهدين المتبوعين رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم كانوا يختلفون في الأمور الاجتهادية، فلا يفسد ذلك للود قضية بينهم، ولا يقتضي منهم نزاعا ولا فرقة ولا اختلافا عن المنهج السوي، بل كلهم تابع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا ثبت عن أحد من أصحابه فكذلك، أما إذا جاء الأثر عن زبر بن حبيش وعبيدة السلماني فهم رجال ونحن رجال. وقال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال مالك رحمه الله: لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله: إذا وجدتم قولا لي يخالف شيئا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان كل واحد من الأئمة المجتهدين يحترم جميع الأئمة، وكان يقدرهم ويثني عليهم ويجلهم ويحترم أقوالهم، حتى إن من أصول مالك رحمه الله مراعاة الخلاف. فإذا حصل الخلاف بين المذاهب بين المجتهدين فإن مالك يراعي ذلك الخلاف ولو خالف عمل أهل المدينة ولو خالف أصول مالك الأخرى. فلذلك لا بد يا إخواني أن يكون كل إنسان منا حريصا على جمع الكلمة واتحاد القلوب، وأن نتذكر قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: دينوا في أيدي إخوانكم. وبالأخص في الأمور الاجتهادية التي هي قابلة للأخذ والرد، ويمكن أن يعدل الإنسان فيها عن قوله متى ما بدا له خلافه. فقد كتب أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري وأبيه على العراق في كتابه في القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. لذلك علينا إذا جد أي جديد أن نرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه وإلى أهل الفكر المستنيرين بالصواب وإلى أهل العقول والمعرفة من مختلف التخصصات، فإذا وجدناهم اتفقوا على أمر ما فليؤخذ باتفاقهم مع العلم أنه إذا ما لم يصل إلى حد الإجماع لا يكون قاطعا، وإذا اختلفوا فبالأمر سعة، فمعنى ذلك أن الله وسع فيه على عباده فلا ينبغي أن يفسد ذلك لمد قضية، وعليهم أن يتعاونوا فيما اتفقوا عليه وأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، فإن عدم إقراع بعضهم لبعض دليل على أن المسألة لم تحسب، وحينئذ لا بد أن يعذر من أخذ في هذا الرأي المخالف، لأنه ينطلق من دليل، ولأن الأصل حسن الظن بالمسلمين جميعا، وأنهم جميعا إنما يطلبون رضا الله وجنته وما يقرب إليه، فهم جميعا نحسن بهم الظن ونعتقد بهم الخير إلا من بدا منه خلاف ذلك. لا بد يا إخواني أن نعلم أن هذه الأمة في الظرف الحالي الذي نعيشه أحوج ما تكون إلى اجتماع الكلمة واتحاد الصف، فقد تداعت إليها الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الطابور الخامس في وسط هذه الأمة ممهدا للعدوان الغازي الغاشم على هذه الأمة، فلذلك لا بد يا إخواني أن نحذر الفرقة والنزاع في هذا الوقت الذي نحن فيه وفي هذه الظروف، وأن يتنازل كل أحد منا لصالح الرأي العام وللاتفاق على كلمة سواء، وأن نسعى لوحدة الكلمة ما استطعنا، فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي المنزل والذي جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذا كان الأمر اجتهاديا يرجع فيه عن رأيه إلى رأي أكثر الناس، كما حصل يوم بدر عندما قال له الحباب رضي الله عنه: أرأيت هذا المنزل الذي نزلته أوحي أرحاه الله إليك وهو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: ليس هذا بمنزل. فعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه الأول إلى رأي الحباب. ومن ذلك ما ثبت في قصة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في اجتهاده يرى قتال المشركين من داخل المدينة من داخل الحصون، ولكن رأى أن جمهور المسلمين تحمسوا للخروج إليهم ومجاهدتهم خارج المدينة، فدخل واغتسل ولبس لابة الحرب، فقال كبار السن للشباب: إنكم استكرهتم نبي الله على أمر لم يكن يريده، فلما خرج قالوا: لعلنا استكرهناك على أمر لم تكن تريده فافعل ما بذلك. فقال: أجل، ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يقلعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم المؤيد بالوحي، فكيف بمن دونه؟ علينا جميعا أن نحذر من الحرص على القيادة والسيادة والرئاسة، فإن ذلك باب من أبواب الفتنة والخلاف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستتنابسون على الإمارة بعدي، وإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. إنها نعمة المرضعة، ما دام الإنسان فيها فهو بمثابة المرضع يجد ما يطلبه، ولكن بئسة الفاطمة عند الموت والخروج منها فإنه يحاسب عليها حسابا عسيرا. لذلك لا بد يا إخواني أن نسعى جميعا للتضحية بكل ما نملكه من أجل توحيد صفوف هذه الأمة في وجه هذا الغزو الغاشم الغازي الذي غزا كل أنحاء هذه الأمة ودخل في كل بيوتها، لا بد من التوحد في وجهه حتى يرد الله بأس الأعداء. وما توحدت هذه الأمة قط إلا نصرها الله، فإن الوحدة أمر يبني الله عليه نصرة هذه الأمة فيؤلف عليه القلوب ويهزم به العدو، وإن الخلاف في صفوف الأمة مدعاة إلى إفساد السلم الاجتماعي ومدعاة إلى التخلص من كل المكتسبات التي اكتسبتها هذه الأمة. وتذكروا ما أخرج ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والحاكم والمستدرك بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسا، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعسف السلطان ونقص المؤونة وما نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا بسواهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ولم يمطروا وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم فحصول البأس بين هذه الأمة سببه تعطيل أحكام الله وعدم تحكيم شرعه على عباده بأرضه فلذلك لا بد أن يكون هدفنا السامي أن يكون هذا الشرع حاكما وأن تكون كلمة الله هي العليا في بلاد الإسلام وأن نسعى لتوحيد كلمة المسلمين على الأصل المتفق عليه وأن يكون الأمر الاجتهادي محل ساعة لا يمكن أن يكون مذهب من المذاهب إجباريا ولا أن يكون رأي من الآراء إجباريا لا بد من الأخذ به بل لا بد من التفريق بين ما نزل به جبريل من عند الله وبين آراء الرجال الذين تتغير آراءهم بحسب الأوقات وبحسب الظروف لا بد يا إخواني أن نكون من المقبلين على الله سبحانه وتعالى الذين يتهمون أنفسهم ويحرصون على تدارك الزلات والأخطاء وأن ينيبوا إلى الله كما أمرهم فتذكروا نداء الرب الكريم جل جلاله الذي ناداكم به أجمعين عندما قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه عباد الله إن القلوب تصدق وتقسو وإنها محتاجة إلى الذكرى حتى بما تعلمه ولذلك لا يستغني الإنسان عن أن يسمع موعظة تذكره بالله وترده إلى ما كان يعلمه من منهج الله ولذلك شرعت خطبة الجمعة في كل أسبوع لتلين القلوب وتبطيئها وردها إلى بارئها وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وهذا الحديث بين حكمة الله في مشروعية الجمعة فإنه قال أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وكذلك أخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل يوشك أحدكم أن يتخذ الضبنة على رأس ميلين تأتي الجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها ثلاثة ثم يطبع على قلبه بطابع النفاق وإن الذكرى تغذية القلوب لا يستغني عنها أحد ولذلك إذا قس القلب كان بعيدا من الله فقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية وإن الناس في الذكرى على أربعة أقسام. القسم الأول الذين لا يسمعون الذكرى ولا يتحملونها ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال فيهم ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والقسم الثاني الذين يتحملون سماع الذكرى بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب لأنها قد طبع عليها، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقسم الثالث الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض، إذا قام مذكر يعجبهم مستواه أو هو بجماعتهم وتوجههم أصغوا إليه، فإذا قام غيره أعرضوا عنه وتركوه. وهؤلاء قد اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، بمعنى هل لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ فأجابهم الله فقال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والقسم الرابع الذين يسمعون الذكرى بكل أحد فيتبعون بما فيها من الحق، وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله، فقد قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال تعالى فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وذلنا فيه بملائكة قدسه وذلل بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأرهم كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب قادة المسلمين وأن تصلح حالهم ومآلهم تهدي قلوبهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين واجمعهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كن للمسلمين معينا وظهيرا. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن المسلمين المضطهدين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم. اللهم فك أسر المسؤولين من المسلمين واجمع شملهم. اللهم فرج عن المسلمين في مصر وفي الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفي ليبيا وفي الإمارات وفي بنغلاديش وفي بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم خالف بين قلوبهم وفجر رأيهم وفرق كلمتهم وسلط بعضهم على بعض وسلط عليهم المثلات. اللهم اسقطهم بسوط عذاب من عندك تريح به من هم المسلمين يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تخرج الغازين من الكفار عن بلاد المسلمين صاغرين. اللهم أخرجهم من فلسطين وأخرجهم من الشام وأخرجهم من أفغانستان وأخرجهم من العراق. اللهم أخرجهم صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم طهر المسجد الأقصى لرجس اليهود وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من ناصريه والساعين لتخليصه من براثن اليهود الظالمين. اللهم انا نسالك ان تستعملنا اجمعين في طاعتك ونصره دينك واعلاء كلمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفقنا لما يرضيك واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.